أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفصيل الذي ذكره السيد المرتضى رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى أنه يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب، ولا يجوز تأخير بيان العام فيما إذا كان المراد هو ليس العام وإنما المخصص. أخذنا الدليل على الحجة الأولى وهي جواز تأخير بيان المجمل، وارتضاها المصنف الشيخ حسن رحمة الله عليه، ووصلنا إلى حجته على الدليل الثاني أو على الدعوة الثانية، وهي منع تأخير بيان العام المخصوص فيما إذا كان المراد من العام هو الخاص لكن يؤخره وقت الخطاب إلى ما قبل وقت العمل. احتج السيد المرتضى رحمة الله عليه على هذه الدعوة بثلاثة أدلة. نحن نأخذ كل دليل وأرده. الدليل الأول الذي ذكره، قال: من الواضح أنه لفظ العام موضوع للحقيقة، مثلا أكرم العلماء، المراد من العلماء هذا الجمع المحلى بالألف واللام، هو ظاهر بالعموم وهو حقيقة فيه. خب، أنتم تقولون يجوز أن يخاطب بالعموم أو يأمر بالعموم وهو يريد الخاص، لكنه يؤخره لمن؟ إلى ما قبل وقت العمل، يعني يؤخر بيان العام اللي هو الخاص، يؤخر بيان الخاص ولا يذكره مقارنا مع العام وإنما يؤخره. فإذا هذا معناه أنتم تقولون أنه يجوز أن يطلق العام ويراد منه خلافه اللي هو خلافه يعني الخاص، بمعنى يطلق اللفظ الحقيقي ويراد منه المجازي من دون أن يدل عليه دليل في الواقع. ماكو أي قرينة عندنا. ليش؟ لأن أنت ما جاي تذكر قرينة، أنت تقول جاي تطلق العام وأنت ما تريد العام وإنما تريد من عند الخاص، وما تبين للخاص إلى أن يأتي وقت العمل بالعام. فإذا هذا معناه أنه إطلاق اللفظ الحقيقي وإرادة المعنى المجازي، جيد، من دون نصب قرينتين، هذا لا يجوز، لأنه راح يصير خلاصته التكلم بالمعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي من دون قرينة عليه. هذا خلاصة ما أراده السيد المرتضى. قال: واحتج على الثاني، أعني منع تأخير بيان العام المخصوص، بوجوه ثلاثة. الوجه الأول: إن العام لفظ موضوع بحقيقة وهي الاستغراق لكل الأفراد، ولا يجوز أن يخاطب الحكيم بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها. يعني جاي نقول أنه هذا العام المفروض هو راح يخصص ويبين بعد ذلك، إذن هو لا يريد العام، زين، يخاطب الحكيم بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من غير أن يدل في حال خطابه، يعني من دون أن يقترن المخصص مع العام، من غير أن يدل في حال خطابه أنه متجوز باللفظ، لم يذكر أنه هذا ما يريد من عند العموم وإنما يريد منه الخصوص، ولا إشكال في قبح ذلك. والعلة في قبحه هو هذا ما ذكرناه، أنه خطاب أريد به غير ما وضع له من غير دلالتين، يعني أريد منه المعنى المجازي اللي هو الخاص، يعني أطلق العام وأريد الخاص من دون أن يضع لنا قرينة وقت الخطاب. قال: والذي يدل على ذلك، راح الآن يشرح أكثر السيد المرتضى رحمة الله عليه كلامه. قال: والذي يدل على ذلك، يعني قبح هذا الاستعمال، أنه لا يحسن أن يقول الحكيم منا لغيره افعل كذا وهو يريد التهديد والوعيد. افعل كذا، هذا صيغة أمر، افعل صيغة أمر، بمن ظاهر صيغة الأمر؟ ظاهر في الطلب الوجوبي، لكن هو يقول افعل كذا وما يبين له على أنه مقصوده من افعل ليس هو المعنى الحقيقي، وإنما هو المجازي اللي هو التهديد، هذا معنى المجازي للصيغة، أو الوعيد، وهكذا، ومن دون أن ينصب قرينة، هذا ما يجوز. أو قال له اقتل زيدا، وهو ما يريد من عند القتل بمعنى الموت، وإنما يريد منه الضرب الشديد. هذه كلها معاني مجازية لهذه الكلمات، والمجازي لابد أن تذكر له قرينة في الاستعمال. قال: أو اقتل زيدا وهو يريد اضربه الضرب الشديد الذي جرت العادة أن يسمى قتلا مجازا. مثلا جرت العادة الضرب الشديد يقول قتله، يعني ضربه ضربا شديدا. وأيضا لا يجوز ولا أن يقول رأيت حمارا وهو يريد رجلا بليدا، من غير دلالة تدل على ذلك، يعني كل ذلك يذكره من غير دلالة، هذا ما يجوز، هذا واضح أنه قبيح في هذا الاستعمال. وبهذا المعنى بانت الحقيقة من غيرها. أصلا إحنا إنما نقول العلامة والفارق بين المعنى الحقيقي والمجازي، واحد من عده هو أن المعنى المجازي يحتاج إلى قرين حتى تدل عليه، بينما المعنى الحقيقي لا يحتاج. فالمعنى المجازي هو الذي يجب أن تذكر معه القرينة، بينما أنت لا مجاي تذكر القرينة. زين. قال: وبهذا المعنى بانت الحقيقة من غيرها، لأن الحقيقة تستعمل بلا دليل، والمجاز لا بد له من دليل. إن قلت، يتوجه إشكال على السيد المرتضى. خب، إذن سيدنا أنت قلت خلاصة كلامك حسب ما فهمنا منك أنك تقول لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص، ثم لا تجعل قرينة على أنك مراد الخاص، إن هذا راح يصير استعمال المعنى الحقيقي في المجازي من دون قرينة، وذلك ما يجوز، هو واضح. طب لماذا جوزته يا سيدنا المرتضى في من؟ في تأخير بيان المجمل. أنت قلت في المجمل يجوز أن يتأخر بيانه عن وقت الخطاب، والحال أنه ربما يكون المجمل أيضا هو شنو؟ إطلاق حقيقي، ويراد منه بعد ذلك شنو؟ المجازي. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه عندما يطلق المجمل ثم يبين بعد ذلك لا يكون البيان هو مجازي، استعمال مجازي، وإنما سوف يكون البيان هو بيان لأحد فردي الموضوع له المجمل. لأنه عندما يطلق مثلا كلمة العين، عندما يطلق كلمة العين، زين، هو ماذا يريد؟ يريد أما العين النابعة أو العين الباكية أو كذا من العيون. خب بعد ذلك لما يبينها، هذا بيّن معنى غير ما دل عليه المجمل، أو هو نفس ما دل عليه المجمل؟ هو نفس ما دل عليه المجمل، بمعنى أنه ليس البيان للمجمل سوف يكون مجازيا، وإنما يكون شنو؟ حقيقيا. فإذن فبعد ذلك ما نحتاج إلى قرينة، ما نحتاج إلى قرينة، لأن القرينة نحتاجها إذا كان المعنى الذي سوف يبين بعد ذلك إذا كان مجازيا، خو نحتاج إلى قرينة، بينما المعنى الذي سيبين بعد ذلك للمجمل هو في ضمن المعنى الموضوع له، بمعنى آخر نحتاج إلى معين، إلى معين هكذا، بخلاف العامي والخاص، إطلاق العام وإرادة الخاص هذا راح يصير مجازي، ولا بد له من ذكر قرينة حال الخطاب، ولا يجوز أن تؤخر بعد الخطاب. قال: وليس تأخير بيان المجمل جاريا هذا المجرى، يعني مجرى العام والخاص، لأن المخاطب بالمجمل لا يريد به إلا ما هو حقيقة فيه بعد ذلك، ولم يعدل به عما وضع له. ألا ترى أن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هذا كلام مجمل، صدقة إيش قد يعني؟ شنو إيش قد صدقة يعني؟ إيش قد اللي ناخذه؟ خذ من أموالهم صدقة، هذا مجمل، أراد به قدرا مخصوصا. يا هو القدر المخصوص، هاي مقادير الزكاة اللي موجودة في كتاب الزكاة. فلم يرد من اللفظ إلا ما هو اللفظ بحقيقته موضوع له، يعني أراد المعنى الحقيقي من المجمل. وكذلك إذا قال هكذا له عندي شيء، هو شيء مجمل، ثم بعد ذلك بين ما هو الشيء، هذا أيضا راح يكون استعمال حقيقي وليس مجازي. فإنما استعمل اللفظ الموضوع في اللغة للإجمال فيما وضعوه له، وليس كذلك مستعمل، وليس كذلك مستعمل لفظ العموم وهو يريد الخصوص. هذا ليس الخصوص، ليس معنى من معاني العموم، وإنما هو معنى مجازي، يعني إطلاق العام وإرادة الخاص، هذا استعمال مجازي، لأنه أراد باللفظ ما لم يوضع له ولم يدل عليه دليل. إذن هذا هو الدليل الأول على منع تأخير بيان العام المخصوص. الثاني هذا نتركه ونذهب إلى بيان الجواب وذكر الجواب على الدليل الأول. المصنف يقول أنا أجيب عن هذا الدليل بجوابين، الجواب الأول الجواب النقضي، والثاني جواب حلي. خب، النقض يقول المصنف أنا أنقض عليك بمن؟ بالنسخ. أنت قلت يجوز أن يؤخر بيان المنسوخ، يعني يؤخر الناسخ عن وقت الخطاب، بل أنت صعدت اللهجة أكثر يا سيدنا المرتضى وقلت أصلا شرط المنسوخ أن يتأخر عنه الناسخ، هذا شرطه، وقلت هذا هو أحد الفروق بينه وبين الخاص. خب إذا كان كذلك، فعندما يطلق المنسوخ ولم يبين وانت أخرت البيان، بمعنى أنه لمن يقول أقم الصلاة، هذا ظاهر في من؟ في مطلق الأزمان، في مطلق الأوقات. لكن إذا كان المولى مراده إلا زمن خاص ويقف هذا الحكم وهو لم يبينه، يعني يريد الخاص، يعني الزمن الخاص، هذا راح يصير إطلاق العام وإرادة الخاص بالضبط، يعني إطلاق المعنى الحقيقي وإرادة شنو؟ المعنى المجازي، ومن دون أن ينصب قرينة، ومن دون أن ينصب قرينة على ذلك. فإذن نفس الإشكال، نفس الإشكال الذي وجهته في إطلاق في مسألة العموم أيضا تجينا في مسألة الناس. قال والجواب أما عن الأول، يعني عن الدليل الأول الذي أخذناه، فبالنقض بالنسخ أولا، وتقريره هذا النقض أن من شرط المنسوخ كما اعترف به هو نفس السيد المرتضى، شرطه أن لا يكون موقتا بغاية تقتضي ارتفاعه حتى أنه عد من المؤقت ما يعلن فيه الغاية على سبيل الجملة، بل إن بعضهم هكذا قال إنه شرط النسخ أن لا تكون الغاية فيه معلومة. فمثلا الآن ارتفاع وجوب صيام شهر رمضان بعد أن ينتهي شهر رمضان، هذا الارتفاع ليس بالنسخ، وإنما لأن هذا هو الفعل مؤقت، هذا الحكم مؤقت. فإذا من شرط النسخ أن لا يكون مغيّا، أن لا يكون مؤقتا بوقت، وإلا إذا كان مؤقتا بوقت هذا لا يسمونه منسوخ أصلا، هو أصلا فعل وقت بوقت خاص ثم انتهى. ولذلك اشترط العلماء في التفريق بين الناسخ وغير المنسوخ وغيره أن يكون المنسوخ غير معروف الوقت والغاية، وإذا كان معروف الوقت والغاية فأصلا هذا ليس من المجمل، ليس من الناسخ والمنسوخ. قال وتقريره أن من شرط المنسوخ كما اعترف به السيد المرتضى أن لا يكون مؤقتا بغاية، يعني بوقت تقتضي هذه الغاية ارتفاعه، حتى أنه عد من المؤقت ما يعلم فيه الغاية على سبيل الجملة، يعني حتى وإن كان ما معروف الغاية بالضبط، جيد، هذا قالوا مو من النسخ أصلاً، النسخ والمنسوخ المفروض لا يوقت أبداً، وإنما يطلق هكذا. زين. خب، ويحتاج في تفصيلها إلى دليل سمع المفروض. الغاية يحتاج إلى تفصيل، يعني الغاية والوقت، إلى دليل سمع، نحو قوله تعالى مثلاً مثلاً دوموا على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنكم، ثم بعد سنة مثلاً ينسخ هكذا. إذن عرفنا أن من شرط النسخ أن يكون البيان متأخر قطعاً، وأن لا يكون المنسوخ مؤقتاً بوقت ولا بغاية. وحينئذ يعني شنو؟ يعني إذا كان من شروط المنسوخ لا تعلم غايته ولا وقته، فلا بد من كون اللفظ المنسوخ ظاهرا في الدوام والاستمرار، يعني بالعموم للوقت، وبعد فرض نسخه يعلم أن المراد خلاف ذلك الظاهر. فإذا كان كذلك فقد استعمل اللفظ الذي له حقيقة اللي هي العام وشامل لمطلق الأزمان، استعمل في من؟ في غير تلك الحقيقة، وبعد ومن غير دلالة في حال الخطاب على المراد، ما بيننا على أنه هذا منسوخ. خب، كيف تحل هذا الإشكال سيدنا المرتضى؟ خب، وذاك يكمل المصنف الإشكال ويقول: ومن هنا التجأ بعض أصحاب هذا القول إلى طرد المنع في النسخ أيضا. ومن هنا يعني شنو؟ يعني من هذا الإشكال، من إشكال أنه لو قلنا لابد أن يؤخر، نعم، ومع ذلك احنا نشترط في انه يكون البيان متاخر، هذا راح يستلزم عندنا هذا الاشكال. اشكال شنو؟ اشكال المجازيه اللي هو نفسه اللي طرحه السيد المرتضى. تخلصا من هذا الاشكال قالوا انه ايضا الناسخ راح يلحق بمن؟ الناسخ المنسوخ يلحق بالعام والخاص، كما انه لا يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز تاخير بيان المطلق، قالوا ايضا لا يجوز تاخير بيان الناسخ، لأنه كلها يستلزم من عدها. إذا أطلقناها وأردنا من عدها خلاف معناها من دون نصب قرينة، راح يصير هذا شنو؟ قبيح. قال: ومن هنا التجأ، ومن هنا يعني من أجل اشتراط المنسوخ أن يكون البيان متأخرا، التجأ بعض أصحاب هذا القول إلى طرد المنع في النسخ أيضا. قالوا حتى في النسخ أيضا ممنوع أن يتأخر الناسخ أيضا، يعني بالإضافة إلى العام والمطلق، كما حكيناه عن العلامة. هذا العلامة أيضا قال لا يجوز تأخيره، فأوجب اقتران بيانه الإجمالي بالمنسوخ فرارا من هذا المحذور، محذور لزوم استعمال المجازية من دون ذكر القرينة حال الخطاب. يقول المصنف: لكن بعد هذا الإشكال واضح، لأن السيد المرتضى ردهم، السيد المرتضى، وإنما ادعى الإجماع السيد المرتضى على مسألة وجوب تأخير بيان الناسخ، لكن السيد ادعى الإجماع على خلاف هذه المقالة، يعني مقالة من قال يشترط الاقتران بين الناسخ والمنسوخ كما مرت إليه الإشارة، وجعله يعني وجعل جواز تأخير النسخ وجها للرد على من منع من تأخير بيان المجمل. بمعنى أنه المصنف أو عفوا السيد المرتضى أشكل على من قال بلزوم الاقتران بين الناسخ والمنسوخ، أشكل عليهم بهذا الإشكال، أنه أصلا يحسن، ليس فقط يجوز، أصلا يحسن من المولى أن يؤخر البيان لأجل المصلحة، لأجل التسهيل، لأجل توطين المكلف نفسه على العبادة وهكذا، فأشكل على هذا. قال: وجعله يعني جواز تأخير النسخ، وجعله وجها للرد على من منع من تأخير بيان المجمل، فقال: قد أجمعنا على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدة الفعل المأمور به والوقت الذي ينسخ فيه عن وقت الخطاب، وإن كان مرادا بالخطاب، يعني وإن كان هذا الناسخ مراد هو بالخطاب، يعني يراد أنه ليس الوقت ممدود وإنما هو شنو؟ محدد، ومع ذلك المولى لا يبينه هكذا. قال: لأنه إذا قال صلوا وأراد بذلك غاية معينة، فالانتهاء إليها يعني إلى هذه الغاية من غير تجاوز لها مراد في حال الخطاب. هو في حال الخطاب هو مريد إلها، وهو من فوائده ومراد للمخاطب به، ومراد المخاطب به. فإذن هو المولى له غرض من تأخير بيان الناسخ حتى يوطن نفس المكلف على الإتيان بالفعل، مع أنه هو مريد الناسخ حال الخطاب وإن لم يبينه. ثم قال: وهذا هو نص ما ذهب هذا هو نص مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل. يعني يقول هذا هو نص، يعني هذا الذي ذكرته هو نص دليل من قال بجواز تأخير بيان المجمل. يعني هذا الذي ذكرناه في الناسخ هو نفسه أيضا يجري في من في المجمل. ولم يجري ذلك عند أحد مجرى خطاب العربي بالزنجي. هذا الإشكال نفسه اللي ذكرناه بالأمس، قالوا أنه لو خاطب بالمجمل ولم يبين له هذا معناه لجاز أن يخاطب بالزنجي. المصنف يقول لا، بعد هذا إحنا الإشكال رديناه وقلنا أنه المجمل له معنى جيد، لكنه بينما التكلم بغير اللغة العربية أو بالزنجي مثلا لا يظهر له أي معنى. خب، إذن خلاصة النقض الذي ذكره المصنف على السيد المرتضى أنه لماذا لم تقبل ذلك في العام والخاص وقبلت ذلك في من في الناس، والحال أنه كلاهما يطلق فيهما المعنى الحقيقي ويراد منه المعنى المجازي من دون أن تبين القرينة. خب، لعل واحد الآن يدافع عن السيد المرتضى. خب، يقول يعني مو دائما كل ما يتكلم الإنسان بشيء جيد وهو ما يريد هذا الشيء الظاهر وإنما يريد ذلك الآخر عليه أن يبين. يعني ما إحنا جاي نتكلم عن القاعدة الكلية، قاعدة عامة، إذ يمكن لمتكلم أن يبين شيء جيد وهو ما يريد هذا وإنما يريد الخاص من عنده مثلا، أو يريد من عنده المعنى الآخر منه المجاز الآخر لكن لا يذكره، ومن ضمنه هذا النسخ. يعني يقول خلينا نقيد هذه القاعدة، ما نقول كل ما أراد المتكلم بيانه للمكلف لا يجب عليه أن يبينه في وقت الخطاب، بل يمكن أن نستثني من هذه القاعدة، وهي نستثني مثلا النسخ. إذا استثنينا النسخ بعد لأجل، طبعا نستثني لأجل هذا، لأجل وجود هذا الشرط الذي فيه، أصلا هو لا يسمى نسخ إلا أن يتأخر شنو عنه الناسخ، فنخصص تلك القاعدة من وجوب بيان الظاهر جيد وذكر بيانه معه إذا كان المراد خلاف الظاهر وأن يقترن معه، إلا في الناسخ لأنه عندنا شرط به هذا ما نقدر نتنازل عنه، لابد أن يكون شنو متأخرا. خب، المصنف يقول وين ما تجوزت هذا المفروض يتجوز أيضا في من في المجمل، أيضا في المجمل لازم نفس الشيء. قال: فإن قالوا ليس يجب أن يبين في حال الخطاب كل مراد بالخطاب، بل نقول هاي القاعدة مخصصة نطلع من عدها فقط النسخ لأجهال الاشتراط، أما أنت تريد تدخل مع ذلك العام بالنسبة للخاص والمطلق بالنسبة للمقيد فنقول لا، لأن هذا ما مشروط أن يؤخر فيه الخاص ولا مشروط المطلق أن يؤخر فيه شنو المقيد. المصنف يقول: قلنا أصبتم، هذا كلام صحيح، فاقبلوا في الخطاب بالمجمل مثل ذلك أيضا. المفروض دخلون المجمل أيضا، تقولون هذا نستثني. قال: فإن قالوا لا حاجة إلى بيان مدة النسخ، هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.